نظام حياتها. طبعا الحديث حول تماسك الجبهة الداخلية، ولولا هذا التماسك لما استطاعت أن تنتصر هذه الشعوب، خصوصا الشعب اليماني، بالرغم من حصار مطبق جوي وبري وبحري خانق مفروض على الشعب اليماني والأمة اليمانية لأكثر من 8 أعوام، إلا أن التماسك في هذه الجبهة، في الجبهة الداخلية، هو كان من أقوى ركائز النصر الذي تحقق على يد الأبطال ورجال الرجال في اليمن. أما بناء القدرات الدفاعية، فبناء القدرات الدفاعية كان من الأولويات في مواجهة العدوان ومواجهة تبعات هذا العدوان. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مسامتي الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في كل يوم يزداد التلاحم بين الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية في مواجهة العدوان السعو أمريكي الصهيوني إماراتي، ومواجهة الحصار والمؤامرات الاقتصادية والسياسية، وكذلك المماطلة التي يمارسها العدوان وعدم الاستجابة للمطالب الإنسانية المتمثلة بفك الحصار عن الموانئ والمطارات وصرف المرتبات وخروج القوات الأجنبية من كل أنحاء اليمن. وكذلك في كل يوم بل في كل ساعة تتسارع فيه وتيرة تصنيع الحرب وبناء القدرات الدفاعية وصناعة الصواريخ البالستية والطيران المسير وأسلحة الدفاع الجوي والسلاح البحري وغيرها من الوسائل والتصنيع الحربي وجميع القدرات التي تمكن اليمن من انتزاع الانتصار عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والتواصل الرائع معنا، وبارك الله بك أخي الكريم على كل ما أرسلته وترسله إلينا دائما من مساهمات و مشاركات. عودة إلى ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته الأخيرة والتي نحاول التركيز عليها أكثر في هذا اللقاء. السيد الحوثي أكد أن الطاغوت يسعى لإبعاد البشر عن المبادئ الإلهية بهدف إخراجه من النور إلى الظلمات والسيطرة التامة على الناس واستعبادهم واستغلالهم. حقيقة ما يجري اليوم هي حرب ثقافية سياسية اقتصادية بامتياز في كافة المجالات. هناك حرب ضد الأمة العربية والإسلامية لا يمكن لأي عاقل أن يقول بأنها غير موجودة، موجودة ويراها الجميع. اليوم حدث ويحدث من ردة فعل على الفعل الدنيء والشنيع من حرق، من جديد حرق لنسخة للمصحف الشريف في دولة السويد التي باتت منبوذة هذه الدولة وهذه الحكومة وعلمها واسمها في كافة البلدان العربية والإسلامية. ردة الفعل العراقية الشجاعة والغيورة على الدين، على الإسلام، على القرآن الكريم، على كتاب الله، على كلام الله سبحانه وتعالى، حقيقة تثلج صدور المؤمنين. وبالتأكيد يجب أن تكون هناك وقفة إسلامية أكبر من ذلك بكثير، تشمل كل البلدان الإسلامية لإيقاف هذه الهجمة الشرسة التي عنوانها واضح وأدواتها أيضا واضحة. إذن يجب أن تكون المواجهة أيضا واضحة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. هذا شيء أكيد، الجبهة الداخلية هي الأهم في الانتصار على العدو، هذا أولا. وثانيا في الهدوء الداخلي، والذي عاصر أو قرأ عن حرب عام 67 ماذا حصل نتيجة لتفكك الجبهة الداخلية المصرية؟ ماذا حصل؟ ضاعت السويس. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. بعد الفاصل نواصل اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم في هذه اللحظات مستمعين الأكارم. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين المحاولات المتكررة لحرق نسخة من القرآن الكريم ويعتبرها في خانة الاعتداء على مقدسات الأمة الإسلامية. طبعا الخبر والحدث يصب في صلب ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته وخطابه، والذي قال بأن اللوبي اليهودي وأمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهم هم في مقدمة حملة راية الاستكبار والطاغوت للسعي في إبعاد المجتمع البشري عن التعليمات الإلهية. يجري إبعاد المجتمعات عن هذه التعليمات من خلال ما جرى ويجري من اعتداء على المقدسات الإسلامية. العراق رد السفيرة السويدية، سحب القائم بالأعمال العراقي من ستوكهولم ردا على سماح السويد الرسمي بالإساءة للقرآن الكريم وتدنيس العلم العراقي. إذن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الآن يعتبر أن سماح السلطات السويدية للمتطرفين بإحراق نسخ من المصحف الشريف وتمزيقه لأكثر من مرة هي دعوة لإشعال فتن. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أكد أيضا أن حرق القرآن الكريم سيزعزع الأمن العالمي، داعيا الجامعة العربية للانعقاد فورا لنصرة الإسلام. وهناك الكثير والكثير من تداعيات ذلك، وربما هذا ما يصب في صلب ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في هذه اللحظات يلتحق بنا السيد عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله وبياكم. حقيقة نحن نتحدث عن تماسك الجبهة الداخلية وبناء القدرة الدفاعية، ونستشهد بهذا الكلام ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة دخول العام الهجري الجديد. وهناك حدث كبير حقيقة يحدث، وهو اعتداء من جديد على النسخة وحراق نسخة من المصحف الشريف وتمزيقه من جديد في دولة السويد، وتداعيات ذلك ستكون بالتأكيد خطيرة جدا على الواقع في التعامل. على ما يبدو أن الهجمة باتت أكثر من شرسة، وأن الاعتداء على المقدسات الإسلامية بدأ أكثر من واضح. تفضل أستاذ عبد الله.
نعم أخي الكريم، في مواجهة الاستهداف الممنهج للغرب عموما يعني تجاه الإسلام، ومحاولة إظهار ذلك بأنه حرية تعبير وما كان ذلك، في الوقت الذي لا يسمحون فيه بإحراق علم المثليين مثلا. وهذه
نعم أستاذ عبد الله. طيب هناك مشكلة في الصوت، نتمنى أن يعود إلينا أستاذ عبد الله ليتسنى لنا التوقف عنده. إذن تداعيات هذا العمل الشنيع الذي حصل ومن جديد كانت طرد العراق للسفيرة السويدية وسحب القائم بأعمال العراق من ستوكهولم. وحقيقة الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا أعلنت أنه بعد صلاة الجمعة هنا في طهران وبقية المدن الإيرانية ستكون هناك تظاهرات مليونية بحجم الإساءة للقرآن الكريم. والكل يؤكد بأن قضية الاعتداء على المقدسات الإسلامية خط أحمر، من عبر هذا الخط عليه أن ينتظر تداعيات ذلك، وأن هذه العملية غير مسبوقة وهذا الاعتداء غير مسبوق، خصوصا إذا كان بغطاء رسمي من قبل دولة كدولة السويد. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أيضا يقول أن الإساءة إلى الكتب السماوية هو مصداق للعدوانية ويتعارض مع القيم الأصيلة لحقوق الإنسان، ويجب التفريق ما بين حرية التعبير والإساءة لحقوق الآخرين ومعتقداتهم ومقدساتهم، وهذا شيء وهذا شيء آخر. يجب أن تكون هناك أن يكون هناك تفريق ما بين القضيتين والأمرين. والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته وخطابه بمناسبة العام الهجري الجديد أيضا يؤكد على هذه النقاط، ويقول أيضا بأنه يجب أن تكون عزة الإسلام واضحة في قضية التعامل مع هذه الهجمة الشرسة ضد الإسلام و المسلمين. بقدر ما وصل إليه الطاغوت من الإجرام والإفساد والفساد، يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بقدر ما هيأ نفسه للسقوط والانهيار إذا تحركت أمة الإسلام بإسلامها العظيم ومبادئه وقيمه. السيد الحوثي أكد أن على المسلمين أن يستلهموا من حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن دروس الهجرة النبوية ما فيه الهداية الكافية وما يحظون من خلاله بنصر الله ومعونته. اليوم في الحديث حول أيضا في قضية بناء القدرات الدفاعية، اليمن استطاع أن يبني قدرات دفاعية وصلت إلى حد أنه أخرس العدوان الذي لم يعد يتجرأ على الاعتداء عليه. يعني الإبقاء على الحصار يعني أن العدوان مستمر ومتواصل، لكن عدم ضرب أو قصف اليمن يعني بأن العدوان رضخ لمثل هذا الأمر أو لهذا الأمر. في قضية التعاطي والتعامل مع الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم، الجانب الغربي والاستكبار العالمي استخدم كل الأوراق القذرة، يعني واحدة منها المخدرات، واحدة منها التطور التكنولوجي والعلمي الذي استغله أسوأ استغلال في تجهيل تسطيح العقول، حرفهم عن المسار الإنساني الصحيح. قضية المثلية اليوم التي تعتبر عار على الإنسانية أن تتقبل شيء ممقود، حتى الحيوان والنبات هناك ذكر وأنثى، فكيف يصعب على الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء أن يميز أو أن يخلق هذا الشخص أو ذاك بذكر أو أنثى؟ حذف كلمة هذا وهذه وحذف الجنس في المعاملات الرسمية في أوروبا وأمريكا يعني سقوط أخلاقي، ويقولون أن الإنسان هو من يريد ويحق له أن يعين جنسه بنفسه ذكرا أم أنثى، يتجاوزون حتى على الخلقة الإلهية والقدرة الإلهية في هذا الأمر، وخسوا ويخسؤون حقيقة. لا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الخطوط الإنسانية التي لا يمكن الوصول إليها، هم يحلمون بذلك ويودون حرف المجتمعات إلى وإيصالها إلى الحضيض كما أوصلوا مجتمعاتهم. يحاولون اليوم الوصول إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية للانقضاض عليها، للسيطرة عليها، للنيل منها، وخسئوا في مسعاهم هذا. عودة للأستاذ عبد الله حسن لاستكمال الفكرة التي كان يتفضل بها. أستاذ عبد الله، انقطع الاتصال، أتمنى أن تستكمل الفكرة التي بدأتم بسردها، تفضلوا.
نعم أخي الكريم، فكما قلنا يعني هناك استهداف منهج من قبل الغرب تجاه المقدسات الإسلامية، تجاه القرآن الكريم، تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أن يكون هناك موقف قوي وجاد من قبل الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية تجاه هذا الاستهداف الممنهج، تجاه هذا الاستهداف والصرف الذي تمارسه هذه الدول واللوب الصهيوني الذي يقف وراءها، والشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا ومن يقف معها من الصهاينة الذين يحاولون دائما أن يكيدوا للإسلام والمسلمين وأن يفتنوا بين الشعوب وأن يوجدوا الفتن وأن يمارسوا مثل هذه الألاعيب. وقد عرفنا أن الشخص الذي أحرق القرآن في السويد قبل فترة هو أحد عملاء الموساد الصهيوني. هذا يدل على أن هناك استهداف يعني من قبل هذه الدول مباشرة ومحاولة لإذكاء الصراع بين الشعوب وإثارة الفتن، ولذلك لا بد أن يكون هناك مواقف واضحة وصريحة من قبل الدول الإسلامية، من قبل الشعوب الإسلامية تجاه هذا الاستهداف للمقدسات، لأهم المقدسات الإسلامية. لا ينبغي أن يقف الناس مكتوفي الأيدي. ولذلك فقد أكد السيد القائد عبد الملك الحوثي على هذه القضية، أن يكون هناك مواقف جادة وأن يكون هناك أيضا لحمة داخلية، أن يكون هناك تماسك داخلي، أن يكون هناك مواقف صريحة من قبل الشعوب الإسلامية تجاه هذه الإساءات تجاه المقدسات الإسلامية. لا بد أن يكون هناك توحيد للصف الداخلي، تماسك للصفوف الداخلية الإسلامية حتى تظهر قوية أمام الأعداء الذين ما فعلوا يعني هذه الاستهدافات وما أقدموا على ما أقدموا عليه إلا لأنهم يرون الأمة الإسلامية ضعيفة، يرون مواقفها غير جدية، يرون التفرق ويرون الولاء حتى والتطبيع مع العدو الصهيوني، ولذلك فهم يقومون بمثل هذه الأعمال لأنهم يطمئنون إلى أنه لن يكون هناك ردة فعل، لن يكون هناك مواقف قوية، لن يكون هناك مواقف صريحة ضدهم، وإلا لو علموا أن هناك مواقف قوية تتخذ من قبل الدول الإسلامية مثلا ولو في الجانب الاقتصادي مثلا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي المقاطعة الاقتصادية أو نحو ذلك، فإنهم لن يقدموا على ما أقدموا عليه ويحملون ألف حساب لمثل هذه الخطوة، ولكن لأنهم يطمئنون إلى أن أفعالهم لا ترى رد فعل من قبل الدول الإسلامية ولا من قبل حتى بعض الشعوب الإسلامية. وينبغي أن نفهمهم أنهم واهمون في هذا وأنهم خاطئون، وأنه إذا لم يكن هناك مواقف لبعض الدول الإسلامية أو الدول المتبعة مع العدو، إذا لم يكن لهم مواقف صريحة تجاه هذه الإساءات، فينبغي أن تتحرك الشعوب. ونرى ما فعله الشعب العراقي اليوم، يعني هذه خطوة جيدة تجاه النصرة للإسلام والمسلمين، تجاه النصرة للقرآن الكريم. ينبغي أن تكون الشعوب حية، أن تكون لها مواقف قوية تجاه هذه الإساءات.
حقيقة أستاذ عبد الله، أكثر من نقطة أود التوقف عندها طبعا بما يسمح به وقت البرنامج، أهمية العناية بقضية التكافل الاجتماعي من النقاط التي يركز ولطالما ركز عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أهمية العناية بالتكافل الاجتماعي في المجتمع اليمني الإسلامي الذي تعرض لأبشع وأقذر عدوان في تاريخه، أتى على البشر والحجر ودمر كل البنى التحتية وغدر بالطاقة الإنسانية. مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام واضح وصريح، أهميته اليوم والاهتمام به والتركيز عليه من النقاط التي والمحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. تفضل السيد عبد الله.
بالتأكيد أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يركز عليها السيد عبد الملك الحوثي، نظرا يعني الوضعية التي أطمحت الأمة عليها من التفكك، من يعني ما يحاول له الأعداء دائما أن يزرعوا الفتن داخل هذه الأمة، أن يركعوا هذه الأمة من خلال الجانب الاقتصادي، من خلال إفقار الشعوب، من خلال استغلال ثروات الشعوب. ولذلك يعني الوضعية التي الناس عليها تحتاج إلى هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى. مثلا في اليمن الذي يتعرض لحرب منذ حوالي 9 سنوات، ركز الأعداء فيها على الجانب الاقتصادي لإفقار الشعب، ركزوا على أن يحرموه من ثرواته، أن يحرموه من رواتبه، الأشياء الأساسية التي يعني هي من أبسط الحقوق للشعب اليمني. حاصروا هذا الشعب في اقتصاده، في ثرواته، الحصار المطبق على الشعب اليمني. إذن فلا بد في هذه الظروف أن يكون هناك تكافل اجتماعي وتضامن بشكل كبير من أجل تماسك اللحمة الداخلية، من أجل الإبقاء على جذوة النصرة يعني والمواجهة للأعداء. فهذا أمر يعتبر من الأمور الأساسية التي تخدم التوجه الذي ينتصر للأمة، الذي ينتصر للمقدسات، الذي يجعل الشعوب تقف على أقدامها في مواجهة الأعداء بثبات وبصبر وبدون تراجع. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها.
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويدي احتجاجا على تكرار الإساءة للقرآن الكريم في أحدث الأخبار، وهناك أيضا تظاهرات مليونية ستكون غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة الجمعة مباشرة هنا في طهران وبقية المدن الإيرانية، احتجاجا وتنديدا بهذه الإساءة للقرآن الكريم. الهجمة شرسة وكبيرة، وهناك مغازي ومساعي لإشعال فتنة، ربما فتنة تكون دينية إن صح التعبير، بعد أن انتهت الفتن المذهبية والقومية والعرقية والإثنية وغيرها، يراد إشعال فتنة دينية من خلال هذه الإساءات. هذا ما يقرأ حقيقة من تكرار الإساءة للقرآن الكريم، للمصحف الشريف والجانب حقيقة السويدي من خلال هذا العمل، أساء أيما إساءة لقرابة 2 ملياري إنسان على وجه هذه البسيطة، يعيشون ويعتنقون الدين الإسلامي الذي يعتبر القرآن الكريم كتابهم السماوي المقدس الذي لا ثاني ولا ثالث ولا رابع له. أستاذ عبد الله، أود التركيز على هذه النقطة، وبما أن الأجواء الآن كلها باتجاه التنديد بهذا العمل القبيح ومواجهة هذه الهجمة الشرسة بكل ما أوتينا من قوة كمسلمين، من واجبنا الإسلامي أن نواجه هذه الهجمة ونرد هذا السهم إلى نحر أعداء الأمة الإسلامية. تفضلوا.
يجب فعلا أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية للوقوف موقف جاد تجاه هذه الإساءات، لأنها إساءة للدين، إساءة للقيم، إساءة للمقدسات التي لا يمكن أن يقبلها أحد. ولذلك فما يحدث مثلا في إيران اليوم من التضافر والتناغم ما بين يعني الموقف الرسمي والموقف الشعبي، هذا هو المطلوب من الدول الإسلامية، أن تقف هذا الموقف، يعني أن يكون هناك مواقف حقيقية من قبل الجانب الرسمي، والجانب الرسمي يستطيع أن يفعل الكثير جدا في مواجهة هذه الاعتداءات وأن يقدم الكثير. وكذلك الجانب الشعبي والثوري لابد أن يكون مستمرا، لابد أن يكون يقظا، لابد أن يكون متحركا في جميع الشعوب الإسلامية، أن يفهم العالم أنه لا يمكن أن يعتدي على هذه الأمة وأن يسيء إلى مقدساتها ويبقى الناس ساكتين ويبقى الناس يعني خاضعين. يجب أن نري أعداءنا ما يسوءهم، يجب أن يرى أعداؤنا الذين يسيئون إلى القرآن وإلى الإسلام ما يندمون عليه من إجراءات سواء سياسية أو اقتصادية أو كل الجوانب يعني التي يمكن أن تتخذ في مواجهة هذه الاعتداءات. فهذا من الأمور التي يجب أن تتضافر الجهود يعني عليها، وأن يكون هناك فعلا تحرك جاد في أوساط الأمة الإسلامية، وأن لا يكتفوا بمجرد البيانات كما سمعنا مثلا من بعض دول الخليج أنهم مجرد بيانات يصدرونها لا تغني ولا تسمن يعني من جوع. ولذلك فينبغي أن يكون هناك مواقف جادة، مواقف يعني تتخذ من خلالها إجراءات قاسية ضد الحكومة السويدية، ضد الدول التي تساعد في يعني هذه الاعتداءات والتي تتيح هؤلاء الشواذ وهؤلاء يعني المجرمين وهؤلاء العملاء، عملاء المخابرات يفعلوا ما فعلوا. هؤلاء هم شركاء في هذه الجريمة، لا يمكن أن تبرع الدول التي تحمي والتي تسوغ والتي يعني تسمح بمثل هذه الأمور ثم تدعي أن هذا حرية لا يمكن القبول به على الإطلاق، وهم لا يقبلون بهذا حتى تجاه أنفسهم. صح. لذلك ينبغي أن يكون هناك مواقف جادة في هذا الجانب كما قلنا على كل المستويات.
أستاذ عبد الله، أيضا ربما قبل أن نودعكم، دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي المسلمين للتحرك الجاد من منطلق مسؤوليتهم المقدسة للتصدي للطاغوت ولشره، لإنقاذ أنفسهم، إنقاذ شعوبهم، للإسهام في إنقاذ المجتمع البشري، هل تتوقعون هنا استجابة فعلية ومسؤولة من قبل المسلمين في مع هذه الدعوة القرآنية في قضية مواجهة الإساءة للقرآن الكريم، في قضية مواجهة المثلية وما يتم ترويجه، ترويج المثلية في بلداننا العربية والإسلامية وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة، ترويج المخدرات، الأفكار الشاذة السامة، وكذلك محاولة زرع أفكار بعيدة كل البعد عن المفهوم الإنساني قبل أن نقول أنها بعيدة عن المفهوم العربي أو الإسلامي. تفضل أستاذ عبد الله.
أعتقد من يعني يقدر مسؤوليته، من يتحمل مسؤوليته، من يدرك يعني حجم الاستهداف والخطورة الكبيرة التي تستهدف فيها الأمة من في أخلاقها، في قيمها، في مقدساتها، يجب أن يدرك أنه لابد أن يتحرك، لابد أن يكون له مواقف. الشعوب الإسلامية معنية بهذا جميعا، أن يكون لها مواقف جادة في هذا الجانب وأن تتحرك، لأن الأمر أصبح يستهدف مقدساتها وأن يستهدف قيمها وأخلاقها. هم لن يتركونا، هؤلاء الأعداء لن يتركونا ولن يقفوا عند حد يعني فيما يتعلق باستهداف مقدساتنا، في مستهداف قيمنا، ديننا، أخلاقنا، وسيستمرون إن لم يكن هناك مواقف قوية من قبل العالم الإسلامي، من قبل الشعوب الإسلامية. ملياري مسلم يجب أن يكون لهم مواقف تهز العالم. هذه أمريكا الشيطان الأكبر تحاول أن يعني تنشر الفاحشة ويعني تقنن للفاحشة على مستوى العالم، وأن تجبر حتى الدول على أن تتسامح وأن تقنن حتى وتشرع لهذه الفواحش وهذه المنكرات. هذا سقوط أخلاقي، سقوط قيمي لا يمكن القبول به على الإطلاق، لا يمكن أن يقبله الإنسان من خلال فطرته من خلال قيمه. يعني ما بالك إذا كان لدى الإنسان دين مثل الدين الإسلامي الذي يحمي الأعراض والذي يرسخ القيم الإيمانية والذي يحث على أن يكون الإنسان في مستوى عالي من القيم والأخلاق والشرف. فيجب يعني على المسلمين جميعا أن يحموا دينهم، أن يحموا قيمهم، أن يحافظوا على أبنائهم، على أخلاقهم، على قيمهم، على نسائهم، على أعراضهم. هذه من الواجبات المهمة، ولذلك لا بد أن يكون هناك استجابة يعني لهذه الدعوة التي أطلقها السيد عبد الملك وكل الشرفاء في هذا العالم الذين يستشعرون خطر ما يحاك ضد الأمة الإسلامية في دينها وفي مقدساتها وفي أخلاقها وفي ديمها. هذا يتطلب تحرك قوي،
بارك الله بكم،
أصبح واجبا
بالتأكيد
يعني على كل فرد وعلى كل الأمة الإسلامية.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن انضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة أهمية العناية بالتكافل الاجتماعي من النقاط والمحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولطالما حث الناس على قضية التكافل الاجتماعي، الدور الذي لعبته القوة والهوية الإيمانية التي عززت من قدرات الشعب اليماني المواجهة مع عدوان كوني كبير قدر، أيضا من النقاط التي توقف عندها.
أنا أقول لكم والمستمعين الكرام، اليوم ونحن في السنة التاسعة للعدوان وحصار هذا البلد، استطعنا بقوة الله وتأييد الله وتسديد الله وتوفيقه أن نكون في هذا البلد صامدون صابرون منتصرون، بنحقق انتصارات ونحرر مناطق كانت مستعمرة عند هؤلاء المرتزقة والغزاة من الإماراتيين والسعوديين والأمريكيين وغيرهم، والجبهة الداخلية كاملة متماسكة، الجانب العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي، والدليل على ذلك الانتصارات في الجبهات على طول سنوات العدوان رغم قلة ما بأيدي هؤلاء المجاهدين في أول هذا سنوات هذا العدوان، وبحمد الله وهذا كله بحمد يعني بقدرة الله وتأييد الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك الجبهة الأمنية التي لم نسمع قيالات ولا تفجيرات كما كان يحصل في الماضي أو كما يحصل الآن في المناطق التي تحت الاستعمار والغزاة في المناطق الجنوبية ومأرب وغيرها، مقارنة بمناطقنا المحررة الهادئة الآمنة التي توجه فيها إلى أي مكان تشاء وفي أي وقت تشاء، ولا يحصل لا اغتيالات ولا تفجيرات ولا غيرها كما قلنا. وفي الجانب الاقتصادي نشاهد كل يوم في سقوط وهبوط لصرف الريال أمام الدولار في المناطق الجنوبية في عدن وغيرها في مناطق ما يسمى بالشرعية، وهنا ونحمد الله ونشره كل شيء على ما يرام، والأسعار والريال ما زال يعني مرتفعا وصامدا أمام الدولار رغم الاستهداف ورغم الإصرار على يعني استهداف هذا الريال واستهداف العملة في هذه المناطق المحررة فيما تمثلها صنعاء وما تسيطر عليه صنعاء. صنعاء الأبية، صنعاء الإيمان، صنعاء الحكمة، صنعاء الصمود أمام الغزاة بأبد الآبدين، وهي مدينة سام بن نوح عليه السلام. ونقول للغزاة لا نامت أعين الجبناء وهيهات منا أدلة، وسنستمر أكثر من ذلك، أكثر مما تتوقعون. ونحن اليوم نصنع أسلحتنا بأيدينا ونحمد الله ونشكره، من الصواريخ وطويلة المدى وقصيرة المدى، ومن الطائرات المسيرة، والقادم أعظم، وسترون بأم أعينكم بإذن الله إن لم تنصاعوا وتتركوا هذا البلد وشأنه، وترفعوا حصاركم، ترفعوا العدوان والحصار عن هذا البلد، فكل شيء جاهز واليد على الزناد، وسترون بأم أعينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت هذه مداخلة الأخ عبد الغني من اليمن، له منا كل الشكر والتحية والتقدير على ما تفضل به. وحقيقة صناعة القدرات اليمنية وصناعة القدرات والصواريخ والمسيرات وباقي السلاح الذي يحتاجه واحتاجه اليمن خلال السنوات الماضية لمواجهة هذا العدوان، من الأمور التي يجب التركيز عليها دائما في مواجهة الأعداء، كما أن في الجبهة الأخرى مواجهة الفكر المتطرف وغيره. وربما من هذه المحطات والأصوات سماحة السيد حسن نصر الله الأمين عام لحزب الله في لبنان، أيضا مساهمة مسجلة أخرى لأخطاها الظاهري من اليمن نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبرنامج اليمن الصدي والتحدي من الصحراء العربية، تحياتي لكادر البرنامج وكادر الإذاعة والمستمعين والأكارم. حقيقة على الشعب اليمني خلال فترة الهدنة هناك عدة حسابات لدى القيادة، ومن أهم تلك الحسابات هو تعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز القدرة الدفاعية لما يترتب عليها من الاستعداد التام بأي تطورات مستقبلية لهذا العدوان الغاشم المستمر على الشعب اليمني. لذلك تسعى السلطة جاهدة إلى تطوير القدرة الدفاعية للشعب اليمني والعمل على إيجاد استراتيجيات جديدة، وكذلك الحصول على عتاد عسكري جديد وإنتاج عتاد عسكري جديد يتواءم مع المرحلة المقبلة استعدادا للمعركة الفاصلة مع تحالف الشرق. كما يعلم الجميع أن التحالف لم يقص أبدا عن مخططاته بحق أبناء الشعب اليمني سواء في شمال اليمن أو في جنوبه، وهم ماضون في مخططاتهم لتفتيت اللحمة الوطنية وتفتيت اليمن. رأينا إعلان العديد من مجالس المناطق المحتلة، لذلك من الضروري أن يكون هناك استعداد كامل واستعداد شامل للمرحلة القادمة التي تستوجب المشاركة من أجل تحرير كافة التراب اليمني من قوى الهيمنة وقوى الاستعمار وقوى تأسيس الاحتلال السعودي والإماراتي ومرتزقتهم ودحرهم إن شاء الله. أخوكم طه الظاهري من اليمن.
طه الظاهري من اليمن، شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا في قضية مواجهة الفكر والتطرف وما يريده أعداء هذه الأمة، بات على الجميع واجب حقيقة مواجهة هذا الفكر، كل حسب موقعه، كل حتى في داخل العائلة الواحدة من المفترض أن تكون هناك توعية حقيقية للأطفال، لجيل الشباب الناشئة الأشبال، الكل يجب أن يشارك أيضا في توعية الجميع من أن هذه الهجمة تستهدف الإسلام، تستهدف القرآن، تستهدف شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تستهدف الشعائر الدينية والحسينية، وتستهدف الإنسان المسلم أيا كان وفي كل مكان. إذن تماسك الجبهة الداخلية وبناء القدرة الدفاعية كان محور وموضوع النقاش استندنا فيه ومن خلاله على ما تفضل به قائد حركة أنصار الله في اليمن سمح السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتأكيده على عزم الشعب اليماني مواصلة مسيرته في صيانة جبهته الداخلية وبناء قدراته الدفاعية وإصلاح مؤسساته والعناية بالتكافل الاجتماعي. نعم كان محور موضوع النقاش. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة منه وبركات،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام في المشروع التغييري وأثره في حركة الأمة من خلال المنهج العملي.
حضرات المستمعين الكرام، بتشخيصه الدقيق والروح الاستنهاضية الرائدة استخلص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الثورة من حركة الأمة، مستفيدا من السنن الإلهية وانطلاقة الشعوب ونص القانون الإلهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فانتزع الإمام الراحل مشروع الثورة من القانون الإلهي السائد في دنيا الناس بأن تتحمل الأمة مسؤولياتها في التغيير والنهوض، وما عدا هذا فإن أي تغيير لا يأتي من هذه القناة أو يكون خارجا عن القاعدة الجماهيرية يبقى معرضا للاهتزاز. وهذا معناه أن التغيير الأساس المنبثق من داخل الفرد أولا والمتصلة بالقاعدة الشعبية الجماهيرية والمرتكزة على الشعور بالمسؤولية والتصدي لتحملها ثانيا، هو التغيير الحقيقي الذي يصمد أمام الهزات والأعاصير ولا تستطيع القوى الخارجية القضاء عليه.
فقد أكد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في تشخيصه للتغيير التحتي بأن الأساس الأول في التغيير هو الأمة، ولا ينبغي للأمة أن تبقى بانتظار من ينقذها من مخالب الظالمين، وإنما عليها أن تجهد وتتحرك من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة. وقد طلب الإمام من الشعوب الإسلامية العمل والسعي وعدم انتظار أحد لتحقيق هدفها بالوصول إلى تطبيق مبادئ وأصول الإسلام.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكره وأشار إليه قائد الثورة الإسلامية الراحل يعني أن تحقيق الثورة وانتصارها لا يأتيان بقرار من خلف الكواليس وأروقة الاجتماعات والمخططات التي تطيح ببعض الرؤوس وتأتي بأخرى جديدة، وإنما الثورة هي الغليان الداخلي في كيان الأمة يتفاعل مع جزئياتها ومشاعرها فينفجر فيها بركانا ثائرا لا يكتفي بالإطاحة بالرموز الحاكمة فقط، وإنما بتغيير كامل للبنى والمؤسسات في الدولة واستبدالها برؤية جديدة وبرنامج جديد ونظام حكم جديد ينبعث من واقع الأمة وإفرازاتها لتكون هي الفاعلة والمحركة للبناء الجديد وهي المشرفة والرقيبة عليه.
وهذا اللون من العمل التغييري الجبار الذي يراد له أن يشمل كل مفاصل الأمة وشرائحها وأجهزتها، هو من واجب العلماء والخطباء والأساتذة وغيرهم من العناصر التي بإمكانها توجيه وإرشاد المجتمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية دعوة حكوماتهم إلى التحرر من قيود الاستكبار والتبعية للقوى الأجنبية. وفي هذا الصدد وضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عدة أبعاد يمكن من خلالها تنفيذ مشروع التغيير، ومن بينها:
أولا، دعوة الحكام إلى التفاهم مع شعوبهم وليس العكس، لأن الأساس في التغيير هم الشعوب، وأساس الانتصار هو القاعدة الجماهيرية وليس مجموعة الأشخاص الذين تجعلهم الظروف أحيانا في قمة الهرم الاجتماعي.
ثانيا، دعوة أبناء الشعوب الإسلامية إلى الوحدة ونبذ القومية والعنصرية، وفي ذلك أساس متين من أسس انتصار الثورة ولبنة أولى في تشكيل كيانها المتماسك الذي يتجاوز النظرة الضيقة للعرق أو الدم، فيذوب الكل في النظرية الإسلامية ويتحول هم الجميع إلى الانتصار بمفهومه العام وليس إلى الجزء الذي قد يشكل الانحياز إليه عرقلة أو يقف حجر عثرة في طريق تحقيق مسيرة الأمة.
كما عليهم أن يمدوا يد الأخوة والمساندة إلى أخوتهم في الإيمان من أي بلد، وأن لا يبخلوا بأي عطاء أو مساندة لنصرة إخوتهم في الدين والعقيدة من أجل تحقيق حريتهم وانعتاقهم من قيود الظالمين.
أيها الأخوة والأخوات، هذه الأطروحة الواقعية والعملية في مشروع التغيير الذي حدد معالمه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه ينبعث من دراسة عميقة وفهم أعمق لمشاريع التغيير في الأمم والشعوب. وإذا حصل هذا التغيير من خلال المكابدة والجهاد وميادين المواجهة اليومية مع الأحداث، يأتي البناء متكاملا والثمر ناضجا، وإذا ما أقحمت الأمة في تخطي الأحداث قبل تكامل بنائها الروحي والاجتماعي يصبح استدراجها والنيل منها أمرا سهلا. فالأمم تحتاج إلى مراحل تكميلية من التربية والتوعية لأجل أن تصل إلى مستوى المسؤولية التي يراد لها أن تتحملها. أما إذا أقحمت في تحمل مسؤولية كبيرة ليست مؤهلة لإنجازها، فسوف يكون حالها حال الفرد الذي يتوهم أنه مجرد أن يرتدي ملابس الرياضة يصبح رياضيا وقادرا على اللعب بالكرة.
ولا يعني إعداد الأمة وتربيتها لتحمل مسؤوليتها أن تترك للأقدار وميادين المواجهة العفوية، إنما لابد أن يشترك العلماء والخطباء في تربية الأمة وإشعارها بواجبها ومسؤوليتها تجاه واقعها ومستقبلها، لتدخل معركة التكامل والصراع وصولا إلى إعداد جيل رسالي قادر على تحمل أعباء الثورة والسير بها إلى ما يثبت أركانها ويحقق أهدافها بعيدا عن عوامل التفتت أو التمسك.
وأما نوعية هذه الميادين التي تخوضها الأمة فيمكن تحديدها من خلال دراسة متأنية لتاريخ الأمة وعوامل البناء والهدم فيها، وبالتالي الوصول إلى أفضل درجات التقويم التي يمكن من خلالها رفع مستوى الفرد في هذه الأمة إلى مستوى الشعور بالمسؤولية ومستوى التصدي لتحمل هذه المسؤولية، وكذلك بناء أفراد الأمة في وحدة متماسكة ونقلهم من مرحلة الانقياد إلى مرحلة القيادة الواعية. وهذا قمة ما تصل إليه الأمم والشعوب العظيمة في اجتيازها لعصور الظلام والتخلف وانطلاقها نحو عالم الحركة والتطور والنور.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده، وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته
وتنزها عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبله